بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن وفقني ومن علي بأن ألتقي بكم في هذه اللقاءات والمجالس العلمية المتضمنة لقراءة كتاب منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه اللقاءات لقاءات شهرية نتناول فيها قراءة هذا الكتاب الذي لعله إن شاء الله تعالى يعقبه عدد من الأمهات المشتملة على أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم مع التعليق عليها بما يتيسر. ولذلك فإني أخشى أن تكون هذه اللقاءات غير مفيدة لمن لم يسبق له أن درس الفقه أو درس شيئا من كتب أدلة الأحكام قبل ذلك، لكن على كل حال هي مجالس إن شاء الله مجالس علم لا يخلو الحاضر لها من الانتفاع بها أجرا وفقها بإذن الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب ضخم، ففيه قرابة 4000 حديث، ولذلك شرحه كما تشرح المتون الصغيرة فيه إطالة للوقت جدا قد لا يحتملها أوقات طلبة العلم في هذا الزمن الذي لا شك نشعر بما فيه من ضيق الوقت ومن قلة البركة فيه. كما أن محدثكم أقل من التأهل للتدريس لمثل هذه الأمهات، ولكن ظروف الزمن تدفع أن يكون أمثالي ملقيا لمثل هذه الدروس. لذلك منهجنا في هذا الكتاب أن نعلق عليه تعليقا مختصرا بما يناسب مراد المؤلف، والمؤلف رحمه الله تعالى خدم كتابه، فهو يقطع الحديث كما فعل البخاري، فيذكر الحديث في أكثر من موضع بحسب موضع الاستشهاد به، فستجدون الحديث الواحد مذكرا في أكثر من باب، ففي كل باب ربما نحرص على أن نتناول موضع الشاهد منه فقط. مثلا حديث إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليمسحهما ثم ليصلي فيهما، ذكره المؤلف في عدة مواضع كما سنلاحظ. يذكره في موضع أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها الماء، ويذكره في موضع آخر في باب الصلاة في الصلاة بالنعلين، وهكذا. فسنذكر في كل موضع ما يناسب الشاهد من الحديث فقط. وقد ربما نحتاج إلى أن نشير إلى بعض المعاني المتعلقة بدلالات الألفاظ في بعض الأحاديث، وأحيانا نستغني عنها بكون الحكم واضحا ظاهرا جليا. مؤلف هذا الكتاب هو ابن تيمية الجد، هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد في سنة 590 من الهجرة، وتوفي في سنة 652 من الهجرة، وهو من كبار علماء الحنابلة، وهو من كبار أيضا آل تيمية، أكبر آل تيمية شيخ الإسلام بن تيمية الحفيد أحمد بن عبد السلام أحمد المعروف، ويليه بعد ذلك الجد مؤلف المنتقى الذي هو صاحب هذا الكتاب. أما بينهما فهو ابن تيمية الأب الذي هو الشيخ عبد الحليم، وجاء بين شمسين، فلذلك لم يذكر بكثير من العلم كما ذكر. صاحب هذا الكتاب هو صاحب القصة المشهورة التي فيها أنه كان إذا دخل الخلاء قال لبعض أحفاده اقرأ علي وارفع صوتك حتى لا يفوتني وقت في الانتفاع بالعلم حتى وهو داخل موضع الخلاء. هذا الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى لم يطلق عليه اسما، لم يسمه في مستهل الكتاب. تعرفون أن عادة المؤلفين يقول في مستهل في مقدمة كتابه أني أسميته بكذا، أو يسميه في نسخته التي كتبها. المؤلف رحمه الله تعالى لم يفعل ذلك، ولذلك اختلف مترجموه رحمه الله تعالى في اسم الكتاب، فقيل اسمه المنتقى، قيل اسمه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية، المنتقى في الأحكام الشرعية، وهذا قد يكون عنوانا غريبا لأنه ليس في الأحكام إلا عند من يقول من الأصوليين أن الأحكام هي الأدلة، هي أدلة الأحكام، تعرفون ما الأحكام الشرعية؟ إذا سميناها بأنها هي الأدلة صار الكلام مناسبا. وسمها بعض من ترجم للمؤلف بمنتقى الأخبار من أحاديث المختار، منتقى الأخبار من أحاديث المختار، وهذا اسم مشهور، وهو الذي بنى عليه الشوكاني كتابه نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. ومنهم من قال اسمه المنتقى من أحاديث المصطفى، ومنهم من قال المنتقى في أحاديث الأحكام، ومنهم من قال اسمه الأحكام المنتقى، الأحكام المنتقى من أحاديث المصطفى. المؤلف رحمه الله تعالى جمع هذا الكتاب من كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، كتاب الأحكام الكبرى، كتابه مخطوط لا يزال مخطوطا حتى الآن. ذكر بعض أهل العلم أنه موجود لكنه لم ينشط أحد لإخراجه كما ينبغي. وهذا الكتاب له عدد من الشروح، شرحه ابن الملقن، شرحه ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي المحدث وليس ابن عبد الهادي ابن المبرد المتأخر، شرح ابن عبد الهادي من علماء القرن الثامن وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن هذه الشروح لم تتم كما أنها لم تطبع. والشرح الذي طبع لهذا الكتاب هو شرح الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، وهو وإن كان متأخرا إلا أنه خدم هذا الكتاب بهذا الشرح الكبير الموجود، وهو نيل الأوطار. ونيل الأوطار خدم أيضا بالاختصار، فجاء الشيخ فيصل آل المبارك رحمه الله تعالى واختصر هذا الكتاب في كتاب سماه بستان الأخيار، بستان الأخيار. هذا الكتاب مطبوع أيضا أظن في مجلدين، وهو أنسب لمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب قراءة يعرف فيها فوائد الحديث فقط، لأن طريقة الشيخ فيصل المبارك أن يأخذ الفوائد الموجودة في نيل الأوطار، فإذا ذكر الحديث ذكر بعده الفوائد فقط دون أن يذكر ما يتعلق في الغالب، دون أن يذكر ما يتعلق بتخريج الحديث ولا سنده ولا حتى شرح الغريب، إجمالا يذكر الفوائد مباشرة. فهي أنسب لمن أراد أن يمر على الكتاب مرورا سريعا ثم في المشكلات يراجع الأصل وهو نيل الأوطار. ونيل الأوطار في الحقيقة كتاب، نيل الأوطار في الحقيقة كتاب عالة على كتب ابن حجر رحمه الله تعالى، فهو في تخريج الحديث ينقل عن ابن حجر في تلخيص الحبير، ثم إذا جاء إلى فقه الحديث نقل عن ابن حجر في فتح الباري، وقد ينقل أيضا عن النووي، هذا مرجعه غالبا لا يخرج عنهما، لا يكاد يخرج عنهما غالبا. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى كان من كبار العلماء، فلذلك كان له نفسه الخاص فيتعقبهما وقد يضيف إليهما، فلذلك في تعقباته كثير من المعاني الغزيرة، هو ليس مجرد الناقل، إنما انتفع كثيرا بكتب ابن حجر سواء تلخيص الحبير أو الفتح، وبعد ذلك قام بنفسه الخاص الأصولي بتحرير كلامهم رحمهم الله تعالى جميعا. أحد يقرأ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الحبر الكامل شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم محمد ابن تيمية الحراني، قدس الله روحه ونوره ضريحه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها.
نعم، المؤلف رحمه الله طبعا في مستهل أوائل الأسطر، العادة النساخ عندما ينسخون كتابا يبدأون بتقدمة بكلام على مؤلف هذا الكتاب ويثنون عليه، وهذا الثناء قد يكون فيه في كثير من الأحيان شيء من المبالغة الدالة على إعجاب الناسخ بالمؤلف، لكن يمكن أن تؤول تأويلا يناسب فيكون يجعله مقبولا. فقوله مثلا الإمام الكامل يقصد الكمال البشري الذي يمكن للإنسان يصل إليه، وإلا فليس في البشر كامل. المؤلف ابتدأ كتابه رحمه الله تعالى بالحمد بصيغة قرآنية، وكان شيخ الإسلام تيمية يرى أن حمد الله تعالى وذكره والثناء عليه بالصيغ القرآنية أولى من الصيغ الأخرى، لأن الإنسان فيها يستفيد الذكر بالحمد ويستفيد مع ذلك تلاوة القرآن. على كل، المؤلف يقول أن هذا الكتاب الذي ألفه أراد فيه أن يجمع الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها. أصول الأحكام يقصد بها دون تفريعاتها، لأنه لو أراد أن يجمع تفريعات الأحكام الفقهية أدلتها من السنة لما استطاع أن يجمعها في هذا الكتاب. تعرفون أن السنن البيهقي، السنن الكبرى، كتاب ضخم. هذا الكتاب الكبير أراد به مؤلفه أن يجمع الأدلة التي تدل على مذهب وعلى رأي الشافعي رحمه الله تعالى، فجاء هذا الكتاب الضخم. فلو أراد مثل ذلك صاحب المنتقى لاحتاج إلى كتاب في أضعاف هذا الحجم، لكنه اكتفى بالأدلة التي تدل على أصول الأحكام فقط. نعم،
صلى الله عليك. قال: انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجة القزويني، واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد. والعلامة لما رواه البخاري،
قوله المسانيد يقصد الكتب المسندة، بذكر الأسانيد يعني بذكر رجال سند كل حديث. يقول هذه الأحاديث، هذه الكتب مسندة، فلذلك لا حاجة إلى أن يذكر السند يعني رجال الحديث. نعم،
والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه.
نعم، هذا قوله أخرجاه لما رواه البخاري ومسلم، هذا تعبير شهير يعرفه طلبة العلم. نعم،
ولبقيتهم رواه الخمسة.
من بقيتهم؟ أصحاب السنن ومسند أحمد. نعم،
ولسبعتهم رواه الجماعة.
نعم،
ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه.
نعم، إذن هو غاية اختلف عن مصطلح كثير من العلماء الذين يعبرون بمتفق عليه لما رواه البخاري ومسلم فقط، أدخل معهم الإمام أحمد، هذا اصطلاحه هو. نعم،
وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة.
في بعض النسخ ولم أخرج، هل الصواب لم أخرج ولا لم أخرج؟ نعم، لم أخرج فقط، يعني أنه إذا كان الحديث موجود في أحد هذه الكتب السبعة لا ينقل عن غيرها. إذا قال لم أخرج معناه أن الحديث موجود في غيرها لكن لا يعزوه إلى غيرها، أليس كذلك؟ طيب هو ما مقصوده لم يخرج؟ يعني أصلا هو لم يذهب ليبحث في كتب أخرى. إذا قال أنا لم أخرج عن هذه الكتب يعني أنا أصلا اكتفيت بهذه الكتب السبع، عندي أجمع منها حديث الأحكام. أما إذا قال لم أخرج يعني يقول الحديث قد يكون مرويا في سنن البيهقي مثلا وعند الطحاوي وابن حبان والحاكم، لكني لا أخرجه بالعزو إليهم، مكتفيا بالعزو إلى هؤلاء السبعة. فعن المقصود لم أخرج عن كتبهم، يعني لا يجمع إلا ما في هذه الكتب السبعة. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهائها لزماننا لتسهل على
أهل زماننا. لا بد نعرف أن المؤلف حنبلي، فهو رتب على ترتيب الحنابلة من أهل زمانه. أهل زمانه من يكونون؟ متقدموا الحنابلة، يعني ترتيب مثل ترتيب المغني مثلا، ترتيب المتقدمين من الحنابلة. طبعا الحنابلة لازال ليس من ترتيب المتقدمين، الحنابلة لهم ترتيبات مختلفة بحسب زمنهم، فللمتقدمين ترتيب وللمتأخرين ترتيب. الجملة لا تختلف كثيرا، الاختلافات يسيرة جدا، ستلحظونها لمن سبق منكم أن قرأ كتب الحنابلة المتأخرة سيلحظ الاختلاف، لكن اختلاف في الجملة يسير، اختلاف يسير. مثل موضع الأضاحي، هل توضع مع الذبائح أو توضع مع بعد الحج؟ ومثل الجهاد، هل يوضع بعد الحج قبل البيوع أو توضع في آخر الفقه؟ يعني اختلافات يسيرة في الجملة، ليست اختلافات كثيرة، لكن هو يمشي على طريقة ترتيب المتقدمين من الحنابلة. نعم.
قال رتب، قال ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من الزلل من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. كتاب الطهارة، أبواب المياه، باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
البحر بإسكان الحاء، البحر.
أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور، ماؤه حل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح وحديث مشهور، وهو أوائل حديث البلوغ. المؤلف رحمه الله تعالى بوب عليه بباب طهورية ماء البحر. أولا، الطهارة، الطهارة تطلق على رفع الحدث وإزالة النجاسة، يعرفها الفقهاء بأنها رفع الحدث وما في معناه وإزالة النجاسة. فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل من جنابه فقد تطهر، وإذا غسل موضعا كانت به نجاسة يسمى مطهرا لهذه البقعة أو لهذا الثوب. المؤلف يقول: باب طهورية ماء البحر وغيره. الحديث هذا فيه أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن يسأله عن ماء البحر، يقول: أنا توضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور، ماءه. الطهور، الطهور عند الحنابلة يطلق الطهور على الماء الذي يسوغ، الذي يرفع الحدث ويسوغ به إزالة النجاسة، كما يسوغ تناوله شربا واستعمالا. ويفرقون بين الماء الطهور والماء الطاهر. بالماء الطاهر هو الذي يمكن للإنسان ينتفع به لكن لا يستخدم في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هو الطهور، ماءه. يقول بعد ذلك: الحل ميتته. الميتة، ما الفرق بين الميتة والميتة؟ الميت والميت، ولا ما في فرق؟ نعم، ما كان من شأنه أن يموت فهو ميت، ها؟ ولا ميت؟ أسمعتم التفرقة اللي عند الأخ الكريم؟ يقول إن ما مات فعلا فهو ميت ولا ميت؟ ميت. وما كان سيموت من شأنه أن يموت ميت أو العكس؟ تفضل. نعم، كيف؟ لا فرق. تفضل.
الميت في حال احتضاره،
في حال، اي نعم، إيه، لكن كلمة ميت وميت بينهم فرق ولا ما بينهم فرق؟ ما الفرق؟ ولا ما في فرق؟ ممكن ما في فرق. تفضل. نعم، جميل. إنك ميت في القرآن، إنك ميت، هل هو ميت وهو يخاطب ولا سيموت؟ سيموت. إنك ميت يعني في المآل، من شأنك أن تموت، لست مخلدا. طيب، والميت من مات فعلا؟ فهنا الحديث يقول: الحل ميتته ولا ميتته؟ ميتته. الميتة ما هي؟ الميتة هي ما فارقت الحياة دون ذكاء، أو كانت لا تحلها الذكاء.
الآن الحيوانات منها ما يجوز أكلها فتحلها الذكاء، تحلها الذكاء يعني يجوز للإنسان أكلها إذا ذكيت، ومنها ما لا تحلها الذكاء يعني سواء ذكيت ذبحت أو لم تذبح فهي حرام، مثل الكلب والخنزير. الميت الميتة تطلق على الأمرين، على حيوان يباح أكله لم يذبح بطريقة شرعية، ويطلق على حيوان لا يحل أكله سواء ذبح بطريقة شرعية أو لا. فالخنزير دائما يسمى ميتة، والكلب ميتة، والأسد ميتة، والنمر ميتة سواء ذكي أو لم يذكى. طيب، وبالنسبة للإبل والبقر والغنم والدجاج وما يجوز أكله، إن ذكي فهو حلال، وإذا لم يذكى تذكية شرعية يسمى ميتة. يقول الحل ميتته، المراد بميتته ما يعيش فيه إذا مات فيه، ما يعيش فيه إذا مات، يعيش فيه مثل حيوانات البحر السمك. لكن لو وقعت بهيمة أخرى من بهائم البر وقعت في البحر فماتت، تصير ميتة بحر؟ ما تسمى ميتة بحر، وإن كان يصدق عليها اللف في اللغة، لكن لا تسمى ميتة بحر. الحديث يدل على طهورية ماء البحر، الله تعالى يقول ماء طهورا، فالماء البحر طهور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبر بقوله هو الطهور ماءه، ما قال هو ماء طهور، قال الطهور ماءه. الآن الطهور ماءه هذا لفظ يدل على الحصر، يعني لأن الألف واللام في الطهور دالة على العموم على الجنس، هي ألف واللام الجنسية، يعني كان يقول الطهارة ماءه، حصر الطهورية في أي شيء؟ في ماء البحر. المفهوم من هذا الحصر هو أن ماء النهر وماء البئر وماء المطر ليس الطهورة، ولا لا؟ الآن إذا قلت الشيخ هو ابن باس، حصرت الشيخ في من؟ في الشيخ، معناه أن غيره ليس بالشيخ، أليس كذلك؟ فهل هذا المعنى مراد؟ هذا المعنى ليس بمراد. لماذا؟ هذه مسألة ستردنا الآن كثيرا، لذلك إذا ذكرناها الآن سنكتفي بها. الأصل أنك لا تعمل مفهوم المخالفة إلا إذا لم يكن لذكر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة إلا نفي الحكم عما عداه. يعني الآن إذا قلت الطهور ماءه، متى ممكنني أعمل مفهوم المخالفة فأقول غيره ليس بطهور، ماء غيره ليس بطهور، متى ممكن أعملها؟ إذا قلت أنه ظهر لي من النص أنه يقصد بتخصيص ماء البحر بالذكر بأنه طهور أن ينفي الطهارة عما سواه، فهل هنا هذا هو الظاهر أو ليس بظاهر؟ ليس بظاهر. لماذا؟ لأنه جواب للسؤال، قبله تقدمه سؤال. أنا إذا قلت لك من عند من أدرس وقلت لك الشيخ فلان، لا أقصد بها تخصيصه، لأنه وقع جوابا لسؤال. فإذا كان المفهوم المخالفة وقع جوابا لسؤال فإنه لا يعتبر. القاعدة عموما ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. المؤلف ذكر هذا الحديث في مطلع كتابه، ومن فوائده يدل على جواز ركوب البحر، ويدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم، فإنه سئل عن الماء فأجاب عن الماء وعن الطعام، ويدل أيضا على أن الأصل في الاستفتاءات أن تكون بمقتضى الحاجة، فالأصل في الإنسان لا يسأل إلا وفق حاجته، إذا كان يحتاج للسؤال لا يسأل شيئا افتراضيا. فالسائل يقول إنا نركب البحر، يعني هو في مشكلة يعيشها فعلا، فلا يسأل افتراضا، هذا هدي السلف. لكن يسوغ الإنسان يسأل فيما كان محتمل الوقوع، أما ما لم يكن محتمل الوقوع فإن الأصل في الإنسان لا يسأل عنه حتى يقع. نعم،
صلى الله عليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله. قال: وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاره أنه ماء شريف مستشفى
متبرك به.
والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بوضوء، يعني دعا بماء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، لم يكن عند الناس ماء، فبسبب شح الماء دعا بهذا الماء، فوضع يده ففار الماء من تحت أصابعه حتى توضأوا. الحديث يقول حتى توضأوا من عند آخرهم، معنى الحديث أنهم توضأوا جميعا، من هنا بيانية، يعني حتى توضأ الذي عند آخرهم، يعني أولهم عند النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، ووصلت النوبة إلى من كان في آخر القوم فتوضأ أيضا، فأدركه الوضوء مع أنه ماء قليل بسط فيه النبي عليه الصلاة والسلام يده. وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يواسي غيره بماء الوضوء، يعني إذا كان الإنسان ما عنده ماء يتوضأ به، مثل ما يحصل الآن في الحج في المزدلفة، لا يوجد عند الناس ماء، فيواسي بعض الناس بعضا بالماء ليتوضأ به، هذا سائغ. لكن سؤال الماء وطلبه لا يلزم، يعني الإنسان إذا ما كان عنده ماء فقد أمره الله تعالى بأن يعدل عنه إلى التيمم، لا يسأل الناس. لكن لو تكرم إنسان وواسى إخوانه بالماء الذي معه ليتوضأ منه، فهذا مما يحسن ويشكر عليه، وليس فيه حرج. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يريد يستدل بهذا الحديث على أن الماء الذي نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام يجوز الوضوء به، فإذا جاز ذلك فليجوز الوضوء بماء زمزم، مع أن الوضوء بماء زمزم دل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد دل على جواز الوضوء من ماء زمزم، لكن المؤلف رحمه الله تعالى عدل عنه إلى هذا الحديث. هذا الحديث ترى فيه فائدة أخرى لا يناسب أن تذكر هنا، وهي أن هذا الماء بسط فيه النبي عليه الصلاة والسلام يده، وإذا بسط فيه يده صار ماء مستعملا، ومع ذلك توضأ منه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا سيأتينا الكلام عنه بإذن الله تعالى في الموضع المتعلق بالكلام على الماء المستعمل. نعم، تفضل.
باب طهارة الماء المتوضأ به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب فصب وضوءه علي.
نعم، صب وضوءه يعني الماء. الماء الذي توضأ به الإنسان هل هو طاهر أو نجس؟ اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال. الماء الذي رفع الحدث يعني استعمل في الوضوء، اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال. قيل أنه ماء طاهر غير طهور، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهم. معنى أنه ماء طاهر غير طهور يعني يجوز أن يستعمل في صنع الشاي، ويجوز أن يستعمل في الغسل للتبرد، لكن ما يجوز أن يستعمله الإنسان في الوضوء، ما يستعمل في الوضوء ولا في رفع النجاسة، إزالة النجاسة. واستدلوا بأن هذا الماء الذي توضئ به قد استهلكت المصلحة منه، يعني ما الفائدة من الماء؟ رفع الحدث وإزالة النجاسة، هو رفع الحدث الآن، رفع الحدث بوضوء الإنسان منه، وإذا استعمله الإنسان في الوضوء زالت الفائدة منه. أنت تريد الماء لرفع الحدث ارتفع به الحدث، فالماء المستعمل الآن لم تعد له فائدة، لأنه قد استعمل واستهلكت المصلحة التي يراد منها. ويستدلون أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قوله لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب يدل على أن الماء لو اغتسل فيه الإنسان لم يعد ماء طهورا، لأنه لماذا نهى؟ لم ينهه إلا لأنه يفسد الماء على غيره ويصبح الماء غير ذا جدوى. ومن الفقهاء من قال إن الماء المستعمل طهور ليس بطاهر ولا نجس، وسيأتينا الكلام عنه. ومن فقهاء الرأي أبي حنيفة وأصحابه من يقول إن الماء إذا ارتفع به حدث صار ماء نجسا. هذا الآن الحديث حديث جابر يرد على أي الأقوال؟ على القول الأخير على أنه نجس، لكن هل يمنع القول الأول أنه طاهر؟ يمنع؟ هل يجوز لك أنك تأخذ الماء الطاهر وتصبه على جسمك؟ نعم؟ لا، أنا أسألكم الآن الماء الطاهر، الماء الطاهر مثل إيش؟ الشاهي والقهوة، هل يجوز لك أن تصبه على جسمك ولا تقول هذه نجاسة؟ نعم؟ ليس نجسا. فلذلك هذا الحديث يقول حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وصب فضل الوضوء عليه، هل يمنع كونه طاهر؟ يمنع أن يكون نجس، ليس للإنسان أن يصب النجاسة على الناس، لكن صب الماء الطاهر ليس في حرج. فهذا الحديث يرد على القول بالنجاسة فقط. نعم،
أحسن الله إليك. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسرمة في من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وهو بكامله لأحمد والبخاري.
لعلها بكماله، وهو بكماله،
وهو بكماله لأحمد والبخاري.
نعم، هذا الحديث فيه أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتفعون بوضوء النبي، يعني بما بقي من الوضوء، وهذا يدل على أن الماء المستعمل ليس نجسا لأنهم كانوا يأخذونه، ولو كان نجسا لما أخذوه. لكن هذا الاستدلال فيه في الاستدلالين فيه نظر، يمكن لأهل الرأي أن يستدلوا فيقولوا إن فضلات النبي عليه الصلاة والسلام ليست كغيره، أليس كذلك؟ ألا يمكن أن يقال هذا؟ فيمكن أن يرد عليهم بأن فضلات النبي عليه الصلاة والسلام ليست كغيره، فلا يشملها ما يشمل غيره من الناس. لكن إذا لم نأقل بوجود اختصاص لفضلات المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه يدل على أن استعمال الماء المستعمل، أن الماء المستعمل في رفع حدث لا يكون ماء نجسا، وإن كان لا يمنع من القول بأنه طاهر. نعم، طبعا هو المؤلف يختار أنه طاهر ليس بطهور، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، ورواه الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لقي حذيفة وهو جنب، وفي الصحيحين أنه لقي أبا هريرة وهو جنب. الجنابة فعالة من البعد، فبصرت به عن جنب يعني عن بعد، سمي بذلك لأنه يبعد عن الصلاة وقراءة القرآن. وقيل لأن الجنابة هي ابتعاد الماء عن الصلب، خروج المني، وهذا ابتعاد له. على كل، الجنابة معروفة هي التي تكون نتيجة الجماع أو الإنزال. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب، فابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، واعتذر عن ابتعاده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان جنبا، يعني يقول: أكرم قدرك عليك الصلاة والسلام، أكرم قدرك عن أن أجالسك وأنا علي جنابة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس. المسلم لا ينجس، هل في حصر عدم النجاسة بالمسلم؟ المسلم لا ينجس، مفهومه ماذا؟ غير المسلم نجس. إذن يدلنا الحديث بلفظه بمنطوقه على أن المسلم لا يكون نجسا. أما في الحياة فلا إشكال، المسلم ليس بنجس. طيب وإذا مات هل يكون نجسا؟ وقع في خلاف، والصواب أنه لا ينجس حيا ولا ميتا، لأن الأصل فيه الطهارة، ولا يوجد ما يدل على الانتقال عن هذا الأصل وهو أصل الطهارة إلى النجاسة. يعني من قال بأنه ينجس يستدل بأن الصحابة لما وقع بعض الناس في بئر زمزم أمر بنزحها، يعني بأن يخرج الماء الذي فيها، وهذا لا يدل على النجاسة، إنما يدل على الرغبة في تنظيف الماء من آثار هذه الجثة التي تحللت في الماء، وهذا لا يدل على النجاسة. طيب هذا المسلم وغير المسلم نجس أو لا؟ نجس. يعني لو صافحك الكافر تغسل يدك؟ نعم، نجاسة حكمية، لكن ليس نجاسة عينية. نحن هنا في كتاب الطهارة لا نتكلم إلا عن النجاسة العينية فقط. هل الكافر نجس عينا؟ عينه عين نجسة؟ نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه نجس العين، ويستدل بقول الله تعالى إنما المشركون نجس، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، يدل على أن غير المؤمن نجس. فتوافقونه في هذا الرأي؟ تخالفونه بماذا؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من مزادة مشركة، وأن الله تعالى قد أباح لنا نساء أهل الكتاب، ومن خالط النساء احتاج إلى أن يصيبه بعض فضلاتهم من رطوباتهم، ومع ذلك لم يؤمر من يتزوج بالنصرانية أن يغسل ما يصيب بدنه أو ثيابه منها، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الشاة التي طبختها له يهودية، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط مثلا ثمامة في المسجد ولو كان نجسا لم يجز إدخاله المسجد، إلى غير هذه الأدلة التي تقتضي أن نجاسة الكافر نجاسة حكمية ليست عينية، يعني أنه نجس في اعتقاده. نعم. طيب هنا إن المؤمن لا ينجس، قلنا منطوقه يدل على عدم نجاسة المؤمن حيا وميتا، ومفهومه يدل على نجاسة الكافر، صحيح؟ ترى أهملنا الأخذ بمفهوم المخالفة هنا. لماذا؟ احنا قلنا في الطهور هو الطهور ماءه، أن أهملنا الأخذ بمفهوم المخالفة لأنه جوابا لسؤال، يعني يوجد ما يدلنا على أنه تقصد أن يذكر المنطوق لا لنفي الحكم عن المسكوت عنه. طيب وهنا لا، أنت إذا أهملت المنطوق أهملت المفهوم لابد يكون لسبب، كما أنك تعمل بالمنطوق تعمل بالمفهوم. أو باعتبار أن الحال حال مؤمن يسأل عن حال مؤمن وقع في جنابه، فناسب أن يكون السؤال سؤالا، ناسب أن يكون الجواب متضمنا لمقتضى الحال وهو حال المؤمن الذي يصيب بنجاسة بجنابه. أي لا؟
المسلم.
إيه نعم.
فبالتالي على عهد السامع نفسه أو الذهن بتاعه.
لا لا لا، لو كذا يعني معناها أن بعض المؤمنين لا ينجسون والبقية ينجسون.
لا، بقصد إن السائل مؤمن فبالتالي عادت عليه بدون.
أجل ما تستدل بها على أن كل المؤمنين لا ينجسون؟ صحيح؟ لابد تقول أنها عامة في كل المؤمنين. نعم تفضل. طبعا هذا الحديث يدل على أنه يشرع الإنسان إذا أراد أن يجالس أو يلابس الأمور العظيمة أن احتراما لأهل الفضل أن يكون على أكمل الأحوال. نعم. طبعا يدل أيضا لو نسأل الآن الباب، المؤلف يقول باب طهارة الماء المتوضأ به، وذكر فيه حديث أن المسلم لا ينجس، ما العلاقة بين هذا الباب وهذا الحديث؟ يغتسل ثم جاء، وما علاقته بطهارة الماء المتوضئ به؟ الباب يقول باب طهارة الماء المتوضئ به. طيب يقصد أنه ما دام المسلم ليس بنجس فاستعماله للماء لا ينجسه، فيبقى أن الماء ليس بنجس، واضح؟ نعم تفضل.
باب بيان زواج تطهيري. عن أبي هريرة رضي الله عنه
باب بيان زوال تطهيره، يقصد أن الماء المستعمل كما أنه ليس بنجس قد زال تطهيره، يعني لم يعد يطهر، ما يطهر، هو طاهر لكنه لا يطهر. هذا مذهب إمام أحمد الشافعي وغيرهم، يقولون أن الماء إذا استعمل في طهارة في رفع الحدث صار الماء مستهلك، انتهت فائدته، فيخرج عن كونه يرفع الحدث لكنه يبقى ليس بنجس، الماء ليس بنجس لكنه ما عاد يرفع الحدث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزي، وما ذلك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزي، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى.
نعم. المؤلف يقول في باب بيان زوال تطهيره، ذكر حديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، الماء الدائم يعني الراكد الساكن، يعني مثل أحواض الماء، حوض الماء هذا لا يغتسل فيه الإنسان. يقول لما نهى دل على أن هذا الاغتسال سيتسبب بإفساد الماء، ويدل أيضا عليه بالاقتران، حديث الآخر، اللفظ الآخر الذي رواه أحمد وأبي داود، يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه، جمع بين البول والاغتسال، لا يبول، إذا بال في الماء ألا يكون نجسا؟ أفسد الماء. يقول: ولا يغتسل فيه، دل على أيضا على أن الغسل له أثر كتأثير البول في إفساد الماء. فلذلك يدلنا هذا الحديث على أن من استعمل ماء قليلا يعني يمكن يتعدى إليه الحكم فإنه قد أفسد الماء وزالت فيه فائدة التطهير. نعم. ما طاهر. إيه نعم. الآن هذا استدلال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول إن إذا اغتسل في الماء الدائم فالماء المستعمل هذا يخرج عن كونه طهورا فيفسد الماء على الناس، ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وإلا لو كان الماء لا يزول تطهيره لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستدلال من المؤلف رحمه الله تعالى مبني على أي شيء؟ مبني على أن العلة التي من أجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الماء الاغتسال فيه هو زوال تطهيره. فعندنا قاعدة: إذا أردنا أن نستنبط علة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو نهيه لابد تكون هذه العلة التي نستنبطها ما تعود على النص النبوي بالإبطال ولا التخصيص. الآن يقول: لا يغتسل في الماء الدائم، أخذنا منها أن هذا الاغتسال سببه أن الماء يفسد فلا يكون مطهرا، صحيح؟ هذه العلة هي علة زوال طهوريته، يمكن أن تقابل بعلة أخرى مستنبطة. نقول: النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى لأجل هذا الغرض، وإنما نهى لأن فيه إفساد للماء. كيف إفساد للماء؟ إذا كان الإنسان عليه جنابة واغتسل فإن غسله من الجنابة سيوقع في هذا الماء بعض فضلات النجاسة، بعض فضلات الجنابة التي تؤدي إلى أن يكون الماء فاسد. يعني من سيستعمل الماء؟ ألا يكون محل تقذر من الناس ما دام مستعملا، خاصة بعد الجنابة؟ فلذلك هو أفسد الماء، لكن هذا الإفساد ليس إفسادا عائدا إلى حكمه المتعلق بأنه لا يرفع الحدث، لكن إفساد متعلق بأن الناس يستقذرونه، وإذا استقذرون لن يستخدمه لا في إزالة النجاسة ولا في شأن آخر. إذن هذا الحديث لا يدل على المعنى الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه إنما يكمل الاستدلال بالحديث إذا سلمنا بالعلة التي من أجلها جاء النهي. هو فقط قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. نعم، فنحن نقول أيضا لا يغتسل في الماء الدائم. لكن من أين أخذت أن هذا الاغتسال مفسد للماء؟ أما دلالة الاقتران فنقول إن المؤلف رحمه الله لا يقول بأن الماء إذا اغتسل فيه شخص خرج من الطهورية إلى النجاسة، بل يقول إن الماء إذا اغتسل فيه أحد يخرج عن الطهورية إلى الطهارة ولا يكون نجسا. فإذا أعملت دليل الاقتران فلابد أن تقول بأن الماء نجس، والحال أنك لا تقول بأن الماء نجس وإنما تقول إن الماء طاهر. فإما أن تعمل دليل الاقتران فتقول إن الماء إذا اغتسل فيه إنسان صار نجسا، أو تقول إن الماء إذا اغتسل فيه الإنسان لا يصير نجسا ولا يؤثر فيه، ودلالة الاقتران لا تدل على هذا المعنى. واضح؟ يعني إما تأخذ بالاقتران تماما فتقول إن الماء نجس، أو تهمل دلالة الاقتران. طبعا دلالة الاقتران ليست دلالة قوية، دلالة ضعيفة يمكن إهمالها. النهي الآن، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم والبول فيه، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الأصل في النهي التحريم. النهي الآن إذا جاءنا في أي نص نهي متعلق بعدد، فقد يكون النهي عن الجمع دون سبيل الانفراد، وقد يكون النهي عن الأفراد، يعني عن المجموع أو عن الجميع، عن الجميع. فهنا الحديث يقول لا يغتسل في الماء الدائم، لا يبولن أحدك في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. النهي عن الأمرين، عن البول وعن الاغتسال فيه. أما البول فإنه مهما كان الماء راكدا سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه منهي عنه بهذا الحديث. يعني برك السباحة الآن كبيرة لكن منهي عن البول فيها بهذا النص. أما الاغتسال فيها فالاغتسال نقول إذا أخذنا بأن العلة التي من أجلها منع الإنسان من الاغتسال في الماء الراكد هي تحويله عن الطهورية إلى الطهارة، فنقول هذا الماء خاص بالماء القليل. لأن ما هو الماء الذي يتحول من الطهورية إلى الطهارة؟ الماء القليل. أما الماء الكثير ما يضر. أما إذا قلنا إن العلة فيه هي إفساده بما يكون فيه من الاستخفاف والاستقذار، فنقول إنه يمنع الإنسان من الاغتسال في الماء الراكد ما دام فيه شيء من أوجه الاستقذار، مثلا يكون نتن الريح أو يكون في جسمه أوساخ، فلا يجوز له أن يغتسل في الماء الراكد حتى يزيل هذه الأوساخ. ما حكم الاغتسال في الماء الدائم؟ طبعا سنتكلم عن الماء الدائم الذي يقصده المؤلف، وهو الماء الدائم القليل، لأن الكثير يدفع عن نفسه التغيير. المذهب مذهب الإمام أحمد يقول إن من اغتسل في الماء الراكد فإنه لا يرتفع حدثه، ومع ذلك الماء المستعمل يصير ماء مستعملا لا يرفع الحدث. الآن لو في عندنا وعاء فيه ماء أو بركة سباحة صغيرة فأراد الإنسان يغتسل فيها، يقول إذا دخل فيها الإنسان هذا الماء لا يصبح ماء طهورا، إنما ماء طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. وأيضا غسله غير مجزئ، غسله غير صحيح، غسله غير صحيح أخذ من النهي، لأن النهي يقتضي الفساد. ويكون الماء مستعملا لأنه استعمله في رفع الحدث، إذن يحتاج أن يغتسل غسل ثاني فيكون الماء قد ضاع. وذهب الشافعي إلى أن الغسل صحيح لكن الماء يصبح ماء طاهر لا يرفع الحدث. والصواب في هذا كله هو ما سيأتينا إن شاء الله تعالى من أدلة تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استعملوا ماء استعمل في الوضوء ولم يكن بذلك خارجا عن الطهورية. نعم تفضل.
وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن
لحظة، المؤلف علق على يقول ولهذا وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ. هذا مذهب الإمام أحمد، لا يصح الغسل ولا يجزئ، وما ذلك إلا لصيرورته مستعملا، وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة. ما هو الماء الذي لا يحمل النجاسة؟ هو الماء القليل. الماء القليل لا يحمل النجاسة، أما الماء الكثير فإنه يحمل النجاسة، يعني يتحملها ويدفعها عن نفسه فما تضره. فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، يعني يجزئ أن يغتسل فيه الإنسان لأن الحدث لا يتعدى إليه. نعم.
وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن ابن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد، وأبو داود مختصرا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه.
نعم، هذا الحديث الآن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل في بعض أعضاء وضوئه ماء مستعملا في عضو آخر، ألا يدل على أن الماء المستعمل لا تنتفي عنه الطهورية؟ بلى. طبعا المؤلف له يعني تأويل وإجابة عن ذلك. نعم.
قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق.
بن عقيل بن أبي طالب، اسمه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. نعم.
ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. تكلم. وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثي. قلت: على تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقه
من غير مفارقة
إلى غيرها فعمله وتطهيره باقي، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغييره بالنجاسات والطهارات.
يقصد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ماء موجودا في عضو بعده، الآن الماء اللي في اللحية مثلا استعمله في مسح الرأس أو في مسح الخف في مسح الجورب، هذا يقول هذا الاستعمال هو تنقل بين محال التطهير، وما دام يتنقل بين محال التطهير لا يؤثر في طهوريته. كما أن الماء إذا جينا نغسل نجاسة في ثوب، الماء إذا صبيناه على الثوب النجس لو كان يؤثر مباشرة لأصبح الماء نجسا، والماء النجس لا يمكن أن يزيل النجاسة، لكننا نتجاوز عن نجاسته ما دام في محل التطهير ونقول أنه لا يتأثر ما دام في محل التطهير. واضح؟ لأن القماش اللي عندك إذا كان فيه نجاسة ووضعت عليه ماء لا تقول أن الماء أصابه فصار نجسا، لأنك لو قلت نجس نقول كيف ترفع الحدث بماء النجس، لابد تجعله طاهر وتقول تعتبره طاهر حتى ينفصل عن محل التطهير، فإذا انفصل عن محل التطهير تحكم بنجاسته ثم تأتي بماء آخر تطهر به وهكذا. فيقول ما دام متنقلا بين محل التطهير فلا يزال طاهرا، لا يزال طهورا. نعم. نعم. نعم، هذا رأي المؤلف. نعم. نعم.
باب الرد، على من جعل ما يغترف منه المتوضي بعد غسله وجهه مستعملا.
الآن ما هو الماء المستعمل؟ بعض الفقهاء يقول الماء المستعمل الماء الذي في الوعاء إذا اغترفت منه لأتوضأ يكون الماء الباقي في الوعاء هذا ماء مستعمل. المؤلف يقول ليس هذا الماء المستعمل، الماء المستعمل هو الذي يتساقط من أعضاء الوضوء، أما الذي في الإناء وقد اغترفت منه فليس ماء مستعملا. نعم، وهو يرد عليهم بهذا النص. نعم.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه.
أكفأ منه يعني أمال منه وأفرغ منه على يده.
فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يديه فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولفظه لأحمد ومسلم.
نعم، هذا الحديث كما بين المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن الماء إذا أدخل فيه المتوضئ يده لا يكون بإدخال اليد في الإناء ماء مستعملا. طيب، ما الفرق بين هذا وبين دخول الإنسان المغتسل في الماء الدائم؟ الآن قلنا إذا دخل في الماء الدائم يصير مستعمل، بينما لو أدخل يده ليغترف لا يصبح ماء مستعملا. ما الفرق بينهما؟ نعم، لهم الآن لا يعتبرون العلة هي القدر. القدر هذه العلة التي أردنا نحن أن نقول بها حتى نجوز نقول أن الماء لا ينتقل عن الطهورية، لكن هم عندهم أنه ماء مستعمل. نعم، لا إشكال، ولو الماء الراكد لو اغترفت منه واغتسلت لا إشكال. يعني هو الآن وهو يتوضأ ألا يستعي يأخذ من ألا يأخذ من الماء؟ نعم، رفعت المؤاخذة عنه. أنا عموما لا يظهر لي فرق قوي، لكن على كل لا شك أن المغترف لا يكون الماء بعده مستعملا. وأيضا عندي أن من اغتسل ودخل بكليته في الماء لا يكون ماء نجسا وإن كان مستقذرا، إلا أن التفرقة غير ظاهرة. على كل من قال إن أخذ وإدخال اليد في الإناء واغتراف الماء يجعل الماء مستعملا نرد عليه بمثل هذا الحديث. طبعا هذا الحديث فيه دلالة أخرى، تلحظون أنه مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين، وهذا يدل على جواز المخالفة بين أعضاء الوضوء. نعم، عن الحكم
ما جاء في فضل طهور المرأة.
الفضل ما هو الفضل؟ فضيلة يعني ولا السؤر؟ السؤر المراد به السؤر. نعم،
عن الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، نهي للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. يعني إذا المرأة أخذت وعاء وتوضأت منه، الماء الذي باقي هل هو ماء مستعمل ولا لا؟ لا، ليس بمستعمل، قلنا المستعمل هو اللي يتساقط من الأعضاء الوضوء، هي بس عندها وعاء وترفت منه تتوضأ، واضح؟ ليس ماء مستعملا. الماء المستعمل عند أدخلت يدها، لكن إدخال اليد لا يجعل الماء مستعمل. النبي عليه الصلاة والسلام أدخل اليد في الحديث قبل قليل ولا جعلناه ماء مستعملا. هنا استعملت المرأة للوضوء فنحن نمنع من استخدامه مع أنه ليس ماء مستخدما، إنما هو الباقي بعد الوضوء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمال هذا الماء مع أنه ليس ماء مستعملا لعلة أخرى، وهي أن المرأة استعملته. وقد صح أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم منعوا من استعمال الماء، وبعضهم منع من استخدام ما خلت به المرأة. نعم،
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه نعم أحمد ومسلم.
هذا الحديث يعارض النهي، النهي عن استعمال الفضل، هنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمله. نعم،
وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد بن ماجه.
نعم،
وعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب.
لا يجنب أو لا يجنب؟
لا يجنب،
اللفظان صحيحان. نعم، يعني أحمد. إن الماء لا يتأثر باستعمال الإنسان له، استعمال الإنسان منه، إنك تغترف من هذا الماء. نعم،
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به.
نعم،
وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به، جمعا بينه وبين الحديث.
نعم، يعني جمعوا بأن النهي إذا خلت المرأة، إذا كانت تتوضأ وليس عندها أحد، هذا الآن أوجه للجمع، لأن عندنا الآن الحديث متعارضة. حديث يقول ينهى عن استعمال الماء بعد المرأة، وحوى نصوص أخرى تدل على النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بماء اغتسلت به امرأة، فمنهم من قال أن الماء الأول خلت به المرأة، فلو كانت بحيث لا يراها أحد وتوضأت أو اغتسلت فهذا الماء لا يستعمل، وهو مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين. العلة تعبدية لا يعرف لها علة، فيه إذا وجدنا نصوص متعارضة فالأصل أن نحاول الجمع بينها، إذا لم نستطع الجمع نلجأ بعد ذلك إلى القول بالنسخ بأن بعضها ناسخ والآخر منسوخ، المتقدم منها منسوخ، لكن الأصل أن نحاول الجمع. هنا يمكن أن نجمع، هم حاولوا الجمع بما جاء عن بعض الصحابة من النهي عن استعمال الماء الذي خلت به المرأة، فقالوا أن هذا الماء المقصود به الماء الذي خلت به المرأة، وهنا جمع أولى من هذا، وهو أنك تحمل النهي على التنزيه والاستعمال النبوي على الإباحة، فتقول يجوز استعمال الماء الذي فضل بعد استعمال المرأة، لكن الأولى أن يستعمل الإنسان وما أن آخر. نعم.
صلى الله عليك.
نعم. فأما غسل المرأة.
فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة متفق عليه. وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه. وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نختلف منه جميعا، ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي. وفي لفظ للنسائي من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول له دع لي.
يعني في أثناء الغسل يكون الماء قليل فيقول لا تستعجل في أخذ الماء حتى يبقى لي بقية أستطيع أن أغتسل بها. إذن اغتسال الرجل والمرأة جميعا ليس في إشكال. اغتسال الرجل بفضل المرأة ورد فيه النهي، ورد فيه النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فإما أن نحمل النهي على أنه منسوخ ونقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب ناسخ. طيب كيف عرفنا أنه ناسخ؟ أنه هو المتأخر بدليل قولها إني كنت جنوبا، فهي قد بلغها النهي فتقول إني كنت جنوبا فقال إن الماء لا يجنب، أو نجمع بينه وهذا الأولى فنقول إن النهي دال على التنزيه وفعل النبي عليه الصلاة والسلام دال على إباحة أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، كما يجوز أيضا أن يغتسل جميعا وهذا الأولى. بقي الآن على الأذان دقائق والإخوة يقولون يريدون مهلة للوضوء والوجبة، فنتوقف الآن ونكمل بعد الصلاة، لكن طريقتنا هذه ستطيل معنا أمد الكتاب، لعلنا نختصر أكثر في بعد الصلاة بإذن الله تعالى.